إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فبذلك الفلاح والسعادة وحسن العقبى في الآخرة والأولى. ألا وإن من تقوى الله جل شأنه أن يستكثر المؤمن من الأعمال الصالحة وأن يكملها كما أمر ربنا جل وعلا، فإن العمل يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، فإن العمل الصالح يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما بحسب ما يقوم في قلوبهم من الإخلاص لله جل وعلا، وبحسب تكميلهم لهذا العمل الصالح بإقامته كما أمر الله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الشرائع العظيمة التي كمل الله تعالى بها هذا الدين وجمله بها، إنما هي لفائدة الإنسان وللترقي فيما فيه نفعه في دينه ودنياه. فالرب جل وعلا غني عنا، لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاص. وقد قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض كفروا بالله ولم يقوموا بما أوجب عليهم، فهذا لا يضر الله شيئا ولا ينفعه طاعتهم، ولكن الضرر والنقص على من أعرض واستكبر. ولذا حكى الله جل وعلا في كتابه الكريم عن نبيه موسى عليه السلام أنه قال لقومه: إن تكفروا جميعا فإن الله لغني حميد. وقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة الكرام، إن الناس ليتفاوتون تفاوتا عظيما في تقربهم لله جل وعلا، يقومون في الصف الواحد يؤدون الصلاة، لكن بينهم فيما بينهم من التفاوت كما بين السماء والأرض. وكما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله مصورا هذه الحال: إن من الناس من يقوم في الصف للصلاة وقلبه يطوف حول العرش، ومنهم من يقوم في الصلاة وقلبه حول الحش، يعني أماكن القاذورات والأماكن الدنيئة، وليس كمن كان كحال الأول الذي قلبه يطوف حول العرش. والمعنى أن من الناس من إذا تلبس بالطاعة كان قلبه متعلقا بربه، كان مكملا لهذه الطاعة كما أمر الله جل وعلا، فقلبه معلق بربه. ومن الناس من إذا تلبس بالطاعة إنما كان هذا أمرا شكليا، أمرا شكليا لا يؤثر على جوارحه ولا يخشع له قلبه ولا يستقيم به مسلكه، ففرق بين هذا وذاك. وهكذا في شأن الصيام أيضا، إن الصيام ليس مقصوده أن يتعب الناس أنفسهم وأن يدخلوا الحرج عليها، فليس هذا من مقاصد الشريعة، بل إن الشريعة الغراء لتمنع مما فيه الضرر على الناس، ولكنما المقصود كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا لم تحقق العبادة التقوى لله جل وعلا فهي عبادة منقوصة، عبادة مختلة. وتأملوا أيها الإخوة أن النصوص في كتاب الله جل وعلا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لتؤكد على المؤمنين أن إذا تلبسوا بالطاعات أن يكون لها أثر عليهم. ربنا جل وعلا يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة ترجع على المؤمن بالخشوع بين يدي ربه جل وعلا، لينطلق بعد صلاته مؤمنا كريما محسنا لطيفا يتباعد عن الآثام، فكل صلاة تطهره وتباعده عن الإثم، مصداقا لقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك إذا لم تنعكس الصلاة والعبادة على المؤمن بالتقاصر عن الآثام والتخلص من الذنوب دل ذلك على الخلل، خلل في العبادة، خلل في الصلاة، خلل في الزكاة والصيام، خلل في أدائها في أداء المؤمن لهذه العبادات. وتأملوا أيها الإخوة الكرام في هذا النص النبوي الذي يوضح هذه الحال. فقد ثبت في المسند وسنن أبي داود وسنن النسائي وغيرهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له، يعني من صلاته، إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. كيف تفاوت الناس في هذا؟ من الناس من لا ينصرف إلا وقد كتب له فقط من صلاته التسع أو العشر أو الثمن، ويتفاوت الناس في هذا. وقد جاء في حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنده مقال أن من الناس من إذا قضى صلاته وقد فرط فيها ولم يقمها كما أمر أنها تلف كما يلف الثوب الخلق الثوب البالي ثم يضرب بها وجهه. إن الناس ولا ريب يتفاوتون في قيامهم بالعبادات. ألم تروا أن الله جل وعلا قد ذم المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؟ فرق بين هذا المؤمن المقبل على عبادته، على صلاته، على صيامه، على زكاته، على حجه، مقبل بنفس كريمة، فرح بأن يتلبس بطاعة ربه، يقف بين يديه مستجيبا مذعنا لأمره جل وعلا، فهو يصبح صائما كلما كان العطش ملحا عليه، تذكر أن هذا محبوبا عند مولاه فتلذذ به وفرح. كلما ألح العطش وتطاول اليوم وزاد جوعه وعطشه وانقطاعه عن ملاذه، تذكر فرحه بطاعة ربه، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولذا أيها الإخوة الكرام، نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقصد العظيم في تكميل العبادة لتكون ذات روح، ذات أثر، ذات انعكاس على المؤمن. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ربنا غني عن الناس، عن كل الناس، أطاعوا أو عصوا، لكن هذا الذي لا ينهاه صومه عما ينبغي أن ينتهي عنه مما هو من مقاصد الصيام، إنما كان صومه انقطاعا عن الطعام والشراب، ولا زال متلبسا بالآثام، مقيما على الربا، مقيما على قطيعة الرحم، في قلبه من الضغائن والأحقاد ما فيه لا يستشعر آلام إخوانه، لا يقوم بما أوجب الله عليه، إنما مظهر الصيام عنده ترك الطعام وترك الشراب. إن مثل هذا ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إن هذا لم يحقق ما أمر به وما شرع الصيام لأجله. ولذا كان من توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون لهذه العبادة انعكاس عليه في كل التعاملات، في كل التعاملات. ولذا إذا عرض له ما يعرض في أحواله العادية من مثل الخصومة ونحوها، فلا ينبغي له وهو متلبس بالطاعة أن يتمادى كما كان في حاله قبل أن يتلبس بطاعته لربه. قال عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الصائم الذي يصوم لربه جل وعلا الصوم الكامل: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. إن هذه العبادة تفرض علي ألا أتجار معك، إني صائم، إني مرتبط بربي بهذه العبادة، متلبس بها في هذه اللحظة، فلا يمكن أن أرضى بأن أستنزف ثوابها ولا أن أستقل ما يكون من جزائها. ولذلك في نهاية اليوم، في نهاية يوم الصيام، كذلك يكون الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن الصيام، في شأن الصلاة: يكتب للعبد تسعها ثمنها، هكذا بعض الناس أيضا. إذا كان وقت أذان المغرب لم يكتب له من صيامه إلا نصفه، إلا ثلثه، إلا ربعه، إلا خمسه، إلا سدسه، إلا سبعه، إلا ثمنه، إلا تسعه، إلا عشره، وربما كان لا يكتب له فيه شيء بسبب الخروقات التي ألمت بهذه الطاعة. ومن أعظم ما يخرقها أن يأتي بما هو من ضدها، ومن أعظم ما يخرقها أن يتلبس بظلم العباد الذين يقتصون منه في ثوابه لأعماله الصالحة، كما جاء في حديث المفلس. أيها الإخوة الكرام، إن نظرة المؤمن لعمله الصالح وحفاظه عليه ينبغي أن تكون أعظم من نظرة التاجر وحفاظه على رأس ماله واستثماره ومضاعفته. إن التجار الحاذقين لا يجازفون برؤوس الأموال، لا يدخلون في مشروع إلا بعد دراسته، ولا يرتضون بربح يسير، بل تجدهم مع كل سنة تمضي في تجارتهم ومع تزايد خبراتهم لا يرتضون الربح اليسير. ولذلك ربما عرض لهم في بعض الأحوال مشاريع تجارية فيها ربح لكنه ليس ربحا وفيرا، فلا يرتضون به. إن المؤمن ينبغي أن يكون كذلك مع ربه. إن ربنا جل وعلا قد عرض السلع، وأعظمها سلعته الجنة، والثمن في ذلك طاعته سبحانه وتعالى. فمن الناس من يبذل الغالي والثمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن من عباد الله من باعوا أنفسهم لله جل وعلا، وبيع النفس لله بأن تكون متقلبة في طاعته حيث أمر ربنا جل وعلا. ولذا الحري بالمؤمن أن يحافظ على طاعته، لا ينتقصها، لا يقللها بسبب من الأسباب، إما بنقص في أركانها وشروطها، أو في واجباتها، أو فيما يكون أمرا خارجا عنها، كأن يكون الإنسان متلبسا بما يضاد هذه العبادة، يصلي بين يدي ربه جل وعلا ويصوم له ويحج، لكن المال الذي يقتاته مال محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد بني من سحت فالنار أولى به. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي تلبس بالطاعات وبقرب إجابة الدعوات، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومثل هذا حري أن تجاب دعوته، ولكن ملبسه حرام. قال عليه الصلاة والسلام: ملبسه حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. مثل هذا يبعد أن يستجاب له وهو متلطخ بما يجعل عمله غير مقبول عند ربه. وجملة القول أيها الإخوة الكرام أن المؤمن ينبغي أن يقدم على ربه بعمل مكمل، يجتهد في تكميله ويحاذر من انتقاصه، لا يقدم على ربه بعمل مخرق، بعمل منتقص، بعمل غير مهيئ للقبول عند ربه جل وعلا، بل يبذل ما يستطيع من الأسباب ليكون عمله مقبولا عنده جل وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، إن تفاوت الأعمال وقبولها عند الرب جل وعلا مما يؤثر فيه المقاصد الحسنة والنيات الصادقة، فإنما الأعمال بالنيات، وكم فاوتت النية بين شخص وآخر، فكلما عظم الإخلاص كان القبول عند الرب جل وعلا أدعى. ولذلك يروى في الأثر إن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق من سبق بكثير عمل، ولكن بشيء وقر في القلب، إنها النية الصادقة التي متى تركزت في القلب فإن الله جل وعلا يضاعف للعبد ثوابه، ويصلح له عمله، ويهيئ له سبل الخير. إن تهيئ العمل الصالح للإنسان ليس أمرا إن تهيئ العمل الصالح للإنسان ليس أمرا افتراضيا أو أمرا يحدث مصادفة، ولكن ذلك يكون بتوفيق الله جل وعلا. فإن من الناس من يعلم في ربه في قلبه الخير فيهيئه له ويثبته عليه ويزيده منه. وقد قال ربنا جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهي منة من الله، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إن العبد إذا وفق الخير وفتح له بابه فينبغي ألا يتوانى، بل ينبغي له أن يزيد وأن يزيد في قربه من ربه وفي هذا العمل الصالح. ومتى أعرض؟ أعرض الله عنه، فإن الله غني عن عباده كما تقدم في قوله سبحانه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أيها الإخوة الكرام، ومما يجعل العمل مهيئا للقبول أن يكون متحريا فيه صاحبه السنة النبوية، كما دل عليه قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء: فليعمل عملا صالحا، يعني بذلك أن يكون على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. فأعظم العمل قبولا ما كان مخلصا لله سائرا فيه صاحبه على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وصلوا وسلموا على هدي أعلى خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن صحابته الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء، ووفقهم لما فيه خير العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بمنك وفضلك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مذنبا إلا إليك رددته، ولا سائلا إلا أعطيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم دافع عن إخواننا في فلسطين. اللهم دافع عن إخواننا في فلسطين. اللهم ورد كيد الصهاينة اليهود المحتلين. اللهم ألق الرعب في قلوبهم. اللهم شرد بهم من خلفهم يا قوي يا عزيز. اللهم وارحم ضعف إخواننا المستضعفين في الشام وفي غيرها من البلاد. اللهم ارفع واكشف ما نزل بهم من الضر والبلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.